أي المنزه عن كل نقص، السلام السالم من كل عيب ونقص جل وعلا، المؤمن الذي يصدق رسله فيؤيدهم بالمعجزات، وأيضا الذي يؤمن عباده المؤمنين من المخاوف. فإن فسر الإيمان بمعنى التصديق ومعناه أن الله يصدق رسله فيؤيدهم بالمعجزات، وإذا كان من الأمان فمعناه الله يؤمن عباده المؤمنين من المخاوف. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة. المهيمن أي الحفيظ على كل شيء، العزيز الجبار المتكبر عن كل نقص وعيب، الخالق البارئ وهو بمعنى الخالق، المصور الذي صور خلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى، الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، يبسط الرزق لمن يشاء اختبارا ويضيق على من يشاء اختبارا وابتلاء، الرافع يرفع المؤمنين في الدنيا والآخرة، المعز يعز المؤمنين في الدنيا والآخرة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، المذل لأعدائه من الكفرة، السميع البصير الحكم الذي يحكم بين العباد، العدل الذي لا يجور ولا يظلم أبدا، اللطيف الذي يعلم كل شيء مهما صغر، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث، يبعث الخلائق يوم البعث والنشور، الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد، المحصي أحصى كل شيء عدد، المبدئ الذي خلق الخلق ابتداء، المعيد الذي يعيد الخلائق يوم البعث والنشور، المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي، البر كثير الإفضال على عباده، التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع، النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هذه الأسماء جمعها العلماء من الكتاب والسنة رحمهم الله تعالى، فمن حفظ هذه الأسماء الحسنى وآمن بها ودعا الله بها وكان موحدا لا يشرك بالله متبعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى بفضله وكرمه يدخله الجنة. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. باب الموعظة ساعة بعد ساعة. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا ننتظر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذ جاء يزيد بن معاوية قلت ألا تجلس؟ قلت لا، ولكن أدخل وأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فخرج عبد الله وهو آخذ بيده، يعني يزيد بن معاوية، فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانك، أي علمت أنكم هنا جالسون، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. قال الحافظ قال الخطابي رحمه الله المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل والتخول التعهد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالموعظة، لا يكثر عليهم ولا يكرر عليهم حتى لا يسهموا ويملوا، بل كان يجعل الموعظة في أوقات دون أوقات، عندما يرغبوا إلى الموعظة ويشتاقوا إلى الموعظة يعظهم، لأن ذلك أدعى للقبول والاستفادة، وكان لا يكثر عليهم حتى لا يسأموا ويملوا. صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرقاق، يعني الأحاديث التي ترقق القلوب. اللهم ألن قلوبنا لعظمتك يا رب العالمين. الصحة والفراغ، يعني أنهما نعمتان ضيعهما كثير من الناس. ولا عيش إلا عيش الآخرة، لا نعيم إلا نعيم الآخرة. أخبرنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن سعيد وابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي كثير من الناس يضيعهما فيكون مغبونا، أي خاسرا فيما ضيع في زمان صحته وفراغه. الصحة والفراغ، إذا من الله عليك بالصحة استعمل ذلك في طاعة الله وفيما يرضي الله وفيما يقرب إلى الله، تزود لآخرتك. وإذا كان عندك فراغ، عندك وقت فراغ ليس لك شغل، لا تضيعه، أشغله بما يقربك إلى الله بالطاعات والعبادات، تلاوة القرآن والأعمال الصالح، حتى لا تندم حيث لا ينفع الندم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال رحمه الله معنى الحديث أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا، يعني الله رزقه وكفاه صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك لم يمتثل الأمر وارتكب النهي فهو المغبون. وأشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. اللهم وفقنا بأن نشغل صحتنا وفراغنا فيما يرضيك يا أرحم الراحمين. وقال ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع الصحة والفراغ فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون أي الخاسر. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، ازرع في دنياك العمل الصالح حتى تحصد الخير يوم القيامة في الدار الآخرة. وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، الأعمال الصالحة وما يقربك إلى الله عز وجل. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله وهو المغبوب أي الذي يتمنى الناس أن يكونوا مثله، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون أي الخاسر والعياذ بالله. لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم. كما قيل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة تفعل. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيامة ويحمل، ينوء يثقل إذا أراد القيام ويحمل. يعني أنه يعود إلى الضعف وإلى الهرم وإلى الفقر وإلى الحرم. فما زلت أعطاك الله الفراغ والصحة لا تضيع ذلك، استعمل ذلك في طاعة الله وعبادته. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال الحق قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال عباس بن العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة ابن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وأصلح الأنصار والمهاجرة، رضي الله تعالى عنه. فالنعيم هو نعيم الآخرة، أما الدنيا فهي مزرعة الآخرة. ينبغي للمسلم أن يهتم بما يقربه إلى الله، يطلب الرزق الحلال بالوسائل الشرعية، ولكن لا يشغله عن طاعة الله وعبادة الله تعالى. حدثني أحمد بن المقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر، رضي الله عنهم. يوم الخندق يوم الأحزاب عندما اجتمع المشركون والمنافقون واليهود لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم الخندق، وهي مشورة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أشار بحفر الخندق حتى لا يقدر اليهود والكفار أن يدخلوا إلى المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم والصحابة ينقلون التراب صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لا نعيم إلا نعيم الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذين الحديثين إشارة إلى تحقير عيش الدنيا لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء. إذا كان عندك نعم أنعم الله بها عليك في الدنيا لا تسلم من الكدر، قد يأتيك من يكدر عليك فينقص عليك حياتك ولا تستمتع بتلك النعم. فالعيش والنعيم الحقيقي هو نعيم الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تابعه سهيل سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل باب مثل الدنيا بالآخرة. مثل الدنيا بالآخرة، نسبة الدنيا إلى الآخرة. وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى قوله متاع الغرور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا الله عز وجل ضرب لنا مثل الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث كمثل مطر أعجب الكفار نباته أعجب الزراع نباته ثم يهيج بعد ذلك يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا ثم يكون حطاما أي متفتتا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا مثلها كمثل الزرع، تفنى وتذبل وتذهب، أما الآخرة فهي دار البقاء ودار القرار. فعلى المسلم أن يكتسب الرزق الحلال بالوجوه الشرعية ولكن لا يشغله عن عبادة الله وطاعته، بل يحافظ على الفرائض ويعمل الصالحات ويتقرب إلى الله عز وجل متقارب. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل عن سهل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله العظيم، موضع سوط في الجنة، سوط سير من جلد مطهور يؤدب به الأولاد، يعني طوله ذراع وعرضه يمكن بنان، هذا الموضع الصغير في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فالدنيا لا شيء بالنسبة للجنة. موضع سوط الذي عنده خطأ يصحح، موضع سوط سين واو طاء، موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولا غدوة في سبيل الله. الغدوة من الصباح إلى الظهر، هذا النصف نصف النهار إذا حضرته في الجهاد في سبيل الله، أو روحة من الزوال إلى الغروب النصف الأخير من النهار، نصف نهار إذا حضرته في الجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والجهاد في سبيل الله قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه أجر عظيم.
السين
نعم سوف. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن الأعمش، حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المنكب بكسر الكاف مجمع العضد والكتف، الذي يجمع العضد والكتف. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر فقال كن في الدنيا كأنك غريب، فالذي هو غريب في غير وطن كن مثله. الغريب الذي في غير وطنه لا يجمع من المتاع إلا الشيء الضروري، معناه تقلل من الدنيا كأنك مسافر، لا تجمع الدنيا والزخارف والفطام، اكتفي بالشيء الضروري. التقلل من الدنيا أحسن. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، مسافر، يعني تقلل من الدنيا، لا تكثر من زخارف الدنيا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، تب إلى الله وتقرب إلى الله واستعد، لربما تموت قبل الصباح. وإذا أمسيت فلا، وإذا أصبحت فلا تنتظر، إذا أصبحت لا تظن أنك تدرك المساء، ربما تموت قبل المساء، استعد بالتوبة النصوح والعمل الصالح والاستغفار والإنابة إلى الله. هكذا ينبغي لنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، وخذ من صحتك لمرضك، ما زلت صحيح اجتهد في العمل الصالح، فإنك إذا مرضت تعجز. ومن حياتك لموتك، ما زلت حي اعمل الصالحات التي تنتفع بها بعد موتك، لأن الإنسان إذا مات يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع الأهل والمال ولا يبقى معك إلا العمل الصالح. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا القدر الموقوف، يعني كلام ابن عمر رضي الله عنهما، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معناه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أول كتاب الرقاق، وجاء معناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الحاكم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظ: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك قبل أن تكون هرما، ما زلت شاب اجتهد في الأعمال الصالحة، لأنك إذا هرمت تعجز. وصحتك قبل سقمك، ما زلت صحيح اجتهد فيما ينفعك قبل أن يصيبك السقم والمرض فتعجز. وغناك قبل فقرك، ما زلت غني أنفق في سبيل الله واعمل الصالحات قبل أن ينزل بك الفقر وفراغك قبل شغلك. ما زلت عندك فراغ اجتهد في العمل الصالح قبل أن يأتيك الشغل ويشغلك. وحياتك قبل موتك، ما زلت حي اعمل الصالحات التي تنتفع بها بعد الموت. وأخرجه ابن المبارك رحمه الله في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو ابن ميمون رحمه الله. قال بعض العلماء رحمهم الله كلام ابن عمر رضي الله عنهما منتزع، أي مأخوذ من الحديث المرفوع، وهو متضمن لنهاية قصر الأمل. لا تؤمل في الدنيا كثيرا، اجتهد في العمل الصالح. وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر قصرا، بل يجتهد ويستعد للقاء الله عز وجل. وإذا أصبح لا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك. اللهم ألهمنا رشدنا، فاعذنا من شرور أنفسنا. باب في الأمل وطوله، وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة برحمتك، جنة الفردوس يا ذا الجلال والإكرام. في مزحزحه بمباعده، الزحزحة الإبعاد، وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ذرهم، أي هؤلاء الكفرة، يأكلون ويتمتعون ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الله ذم الكفرة الذين يطيلون الأمل ولا يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ارتحلت الدنيا مدبرة، أي الدنيا ذاهب، وارتحلت الآخرة مقبلة، الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، الدنيا لها بنون والآخرة لها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، آمنوا بالله واعملوا الصالحات واستعدوا للآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا الذين عبدوا الدنيا وشغلتهم الدنيا عن طاعة الله. فإن اليوم عمل ولا حساب، الدنيا وقت عمل وليس هناك حساب، وغدا يوم القيامة حساب ولا عمل. فدار الدنيا دار العمل، فعلينا أن نجتهد في الأعمال الصالحة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا.